عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
صحف الاستاذ نجم الهاشم، اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح الخير، شكرا لك، وتحيه لك وللمشاهدين ولاذاعه لبنان الحر.
هلا عم نتابع مقالاتك دائما، واخر شيء في لحديت هلا ثلاثيه، وبعد رح تكمل يمكن عامل مسلسل عن تجربتك بالمستشفى واللي تزامنت مع تفجيرات البيجرز واغتيال السيد حسن نصر الله. هلا اللي قدرت افهمه، خليني اقول انه في اضاءه على عالمين مختلفين بقلب الوطن، بس أكيد في عندك رسالة بدك تقولها من خلال هول. الآن بدي فوت معك بكتير مواضيع، بس حب بلش بيه، شو المساج المضبوطة بتوصلها؟
يعني هو الهدف من هذه المقالات يعني ما كان الإضاءة على تجربة الشخصية، لأ التجربة الشخصية
اشتركت
معي بالمستشفى، سأبت أنه أنا موجود بذات الغرفة مع جريح من البيجرز من حزب الله، يعني مش كتار عايشوا عن قرب هذه التجربة مع جرحى الحزب. يعني إذا متذكر انه صارت التفجيرات تبع البيجر، صار العالم يتعاطى معها كعالم اخر، يعني ما حدا قدر يمكن عاش التجربه عن قرب. يعني حكيوا بالاخبار عن القتلى، حكيوا عن الجرحى، حكيوا عن المعاناه. يمكن هلا بعد سنه رجعت عاشت هيدي القضيه عن جديد. يعني التجربه انا اللي عشتها بالمستشفى بالذات الغرفه مع شخص من جرحى البيجرز، يعني علمتني اذا بدك اشياء أكتر، أو خلتني أعيش هالتجربة عن قرب وتحتك بشخص آخر جاي من عالم آخر، من مجتمع آخر. يمكن بالتاريخ السابق بلبنان ما كان في خلافات هالقد بين يمكن المجتمع يلي جاي منه أنا والمجتمع يلي جاي منه هيدا الشاب. ما بعرف هلأ شو صار بوضعه، بس بتمنى لي يكون صار أحسن بكتير. أنه تركته بالمستشفى، أنا ظهرت كان مش قادر يعني يشوف، مش قادر، عنده مشكلة بإيدي وصابع إيدي وببطنه. يعني الجمعة يلي قضيناها سوا أو الخمس أيام ست أيام يلي قضيناها سوا بالغرفة، يعني ما كان في احتكاك بشكل مباشر. هلأ كان في معاناة، يعني نحن بالإقامة بالغرفة وهني بالإقامة بالغرفة، هو بالوضع الصحي. ولكن التجربة، يعني الكتابات اللي عم بعملها هلأ، هي كانت لحتى فوت بقصة حزب الله وقصة حرب أيلول. يعني أكتر من يعني قصة البيجرز هي كانت المدخل، يعني كانت إعلان الحرب من جانب إسرائيل على حزب الله، وهي اللي تدرجت وكفت بعدين وصلت إلى اغتيال السيد حسن نصر الله. يعني أنا فت ب 22 أيلول يمكن بعد خمسة أيام على تفجيرات البيجرز، وظهرت من المستشفى نهار السبت يوم اللي أعلن فيه اغتيال السيد حسن نصر الله. الاغتيال صار جمعة عشية الساعة 6:10 يمكن طلعت الانفجارات. تاني يوم أنا ظهرت كانت أكد الخبر. يعني
طيب سؤال هيك الكل بيسألوه، هل لما تعيش اختبار مع الآخر بتقدر تشوف وجهة نظره يعني أو تتعاطف معه بطريقة مختلفة؟ لأنه أكيد إذا أنت بالسياسة أو كانتماءات مختلفة،
هي التجربة أنا عشتها على طبيعتها، يعني ما كان فيها تزلف، ما كان فيها اصطناع.
يعني كانوا قديش بنقدر نتفهم بعض ونكون مع بعض ببلد واحد،
كانوا واضحين أنه منين جايين، كان واضح كيف عم بيعيشوا حياتهم بالمستشفى، كيف المعاناة اللي عم بيعيشوها مع هيدا الشاب يلي كان عمره 22 سنة مثلا، كيف عم بيتعاطوا مع الموضوع، كيف عم بيتعاطوا مع الحرب، كيف تهجروا من بيتهم، كيف بقت بلشت الحرب صارت الغرفة بالمستشفى مثل ملجأ للعائلة اللي ناس يلي ناموا مع الشاب. يعني رفضوا مثلا يخرج من المستشفى، مع انه اجوا من المستشفى بلغوهم انه ما بقى وضعه الصحي بيستدعي انه يبقى بالمستشفى، انه العمليات اللي عملها خلصت وممكن يتابع بالبيت عملية الاستشفاء والمتابعة. يعني رفضوا يظهروا من المستشفى لأن الحرب كانت بلشت، ما فيهم يرجعوا على البيت. يعني كانوا ناطرين مثلا يروح بطيارة على إيران، اجت طيارة من إيران نقلت جرحى من الحزب مرة واحدة يمكن، وبعدين توقفت لأنه صار في تهديد إسرائيلي
ومنعت الطائرات الإيرانية أنها تنزل،
لأنه إيران خاضعة أصلا للعقوبات الدولية أو الأمريكية اللي بتمنعها تجي على مطار بيروت. هلا بعدين صار عندهم خيار آخر، يمكن إنه يروح على العراق، انحكى إنه بدها تجي طيارات عراقية على مطار بيروت تاخد جرحى على العراق. كان عندهم تساؤل مثلا كبير إنه طبابة بالعراق يعني أفضل من لبنان، يعني أفضل يروح لهونيك، شو ممكن يصير معه هونيك. وبذات الوقت انعرض عليهم من جانب الحزب إنه ينقل على مثل مستشفى ميداني اللي عمل بمنطقة الضاحية الجنوبية كمان رفضوا لأنه كان في الوضع الأمني بطل يسمح به. يعني
المستشفى بشكل حماية مختلفة طبعا.
بقيوا بالمستشفى لكنت أنا ظهرت يعني نهار السبت وكانوا هني بعضهم بالمستشفى.
طيب أستاذ نجم، حزب الله مع السيد حسن نصر الله وحزب الله مع الشيخ نعيم قاسم، شو برأيك أبرز أوجه الاختلاف، خصوصا وأنه اليوم الناس بتقلك أنه حزب الله في مأزق وبدك رجال مثل السيد حسن نصر الله لا يقدر يطلع من المأزق اللي هو فيه؟
المشكلة يمكن الشيء اللي عم بتقوليه في شيء من الصحة، ولكن المشكلة أنه مع تصوير السيد حسن نصر الله بهذا الشكل أنه هو كان القائد التاريخي للحزب، ما هو اللي وصل الحزب لهذا المأزق. يعني سياسة قيادة السيد حسن نصر الله لحزب الله على مدى 32 أو 33 سنة من سنة 1992 لسنة 2024 هي اللي وصلت الحزب لهون. يمكن أنا اليوم كاتب شيء حول هذا الموضوع، يعني
ضمن المسلسل اللي عم تكتبه.
هو المسلسل لرواية إذا بدك الحرب وبعض تداعيات هذه الحرب وبعض ما كشف عن هذه الحرب بعد وقوع هذه الحرب، ومعظم المعلومات اللي ممكن تجي بالحلقات الجاية هي عن تفاصيل حكيت من جانب قيادات في حزب الله حول مسار الحرب، حول الطريقة اللي عاش فيها الحزب الحرب واللي عاشوا فيها هني كحزب الله هذه الحرب، يعني والتداعي الخسارات المتتالية اللي بعض منهم تقريبا يعني عمل مثل النقد ذاتي لمرة أو هيك بشكل خجول. ولكن من دون شك يعني لا نرجع للسيد حسن نصر الله، أكيد في فرق كتير بين السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم. يعني الشيخ نعيم قاسم بعتقد هو كان الخيار الأخير لعبور هذه المرحلة، يعني معظم القيادات اللي كان ممكن تكون مطرح السيد حسن نصر الله قتلت أو اغتالتها إسرائيل. يعني الخطة الإسرائيلية كانت واضحة، اغتيال السيد من تفجيرات البيجر لمعظم الاغتيالات الثانية اللي صارت، اغتيال الرضوان، اغتيال قادة تاريخيين للحزب العسكريين اللي هن بلشوا مع السيد حسن
يعني
نصر الله
واللي تولوا
أدوار أمنية وأدوار عسكرية. يعني كان الانكشاف المعلوماتي أمام إسرائيل يعني كتير كبير لدرجة أنه قدرت تنقل الأهداف تبعها وتقدر توصل لهم وتقدر تحقق الشيء اللي بدها اياه يعني من خلال الاغتيالات. يعني
هلا اذا صحت المعلومات كمان اللي نشرتها صحيفه اسرائيليه عن قصه الانزال قبل الاغتيال كمان،
يعني ما بعرف هاي القصه قديش صحيحه، يعني هيدي ممكن تكون تعمي
للحقيقه
ممكن تكون عمليه ضخ معلومات مغلوطه اسرائيليه لحتى تضيع الحزب، بس ما تصور انه الحزب يعني بينغش.
صار عنده فكره يعني انت برايك الحزب
اكيد لازم يكون عنده بني فكره، او ممكن يكون حتى اليوم يعني ما قدر اذا بدي يفهم ليش صار في هيك وليش الاسرائيليه قدروا خرقوه بهذا الشكل. يعني الشيخ نعيم قاسم يختلف كليا عن الشيخ عن السيد حسن نصر الله، قياده الشيخ نعيم مختلفه كليا يعني عن قياده السيد حسن نصر الله. اذا فينا نحكي خلال 32 سنه يعني السيد حسن نصر الله قاد حزب الله في عمليه الصعود الكبير حتى حرب ايلول. الشيخ نعيم قاسم اليوم يدير الحزب بمرحله الهبوط يعني ويحاول ان يضع حدا لهذا الهبوط. يعني الشيء اللي عم يعمله الشيخ نعيم من وقت اللي وصل على الأمين العام للحزب هو أنه عم بيرجع يقول أنه نحن ما انتهينا، وبالتالي المرحلة الثانية لمرحلة ما بعد ما انتهينا أنه نحن رح نرجع نكون موجودين، رح نرجع نسترجع الهيكلية، رح نرجع نسترجع حضورنا على الأرض، نسترجع قدراتنا، وهذا الشيء يمكن يلي عم يشتغل عليه حزب الله بالوقت الحاضر.
طب اليوم بغض النظر عن رأي الحزب بنفسه أو رأي قيادات الحزب بمصير هذا الحزب، اليوم في صورة واضحة صارت أنه حزب الله اليوم منه مثل ما كان في السابق، ولكن منلاحظ بمطرح بمكان ما أنه في بعد في هيدا هالجبروت إذا بدنا نسميه. هل تعاطي القيادات السياسية والعهد الجديد مع الحزب بطريقة فيها كتير هيك احتواء وطولة بال عم بتخلي الحزب بعده بهذا العجرة في برأيك؟ أنه في أمور كان فيها تمشي بطريقة أسرع، مثلا موضوع حصرية السلاح، والدليل أنه اللي شفناه حول الاحتفال اللي بده يصير بالروشة، وكيف ما رغم قرار رئيس الحكومة رجعه أصره قبل، هلأ ما بعرف إذا عم بيصير في تسوية اليوم، بس بتحس في مكابرة معينة رغم كل الوضع المتراجع والمتهاوي. كيف تقرأ المشهد؟
يعني الحزب إذا بدك ضعيف مقابل إسرائيل ويحاول أن يكون قويا في مواجهة السلطة الجديدة في لبنان،
بس مش لازم ينسمح بأنه يستثمر بهذا الموضوع.
هو المشكلة عند السلطة أنه هل من مصلحتها أن تدخل بصدام مباشر مع الحزب لكي تطبق القرارات التي اتخذت مثلا في جلسة 5 آب وفي جلسة 7 آب، أو حتى تطبق الخطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري اللي وافق عليه الحزب. المشكلة أنه بعد الحكم يمكن منتظر أن يكون هناك جو إيجابي آخر عند حزب الله، أو أن يدخل الحزب في عملية تسوية للتنازل أمام السلطة اللبنانية بدل أن يكون هناك تنازل أمام إسرائيل. الحزب بمكان آخر، يعني الحزب بيعتبر أنه هو ما بيتنازل قدام إسرائيل ولن يتنازل قدام السلطة اللبنانية، وبالتالي بيعتبر أنه هذه السلطة برئيس جوزيف عون وبحكومة برئاسة نواف سلام ممكن تشكل غطى للحزب لكي يتخلص من مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار.
بس عم يتجاوب فخامه الرئيس مع هذا الموضوع، لانه قال بالامم المتحده
محدود
انه تاخير اسرائيل عم بيعرقل لنا حتى نحن نسلم السلاح، يعني وكانه متبني وجهه نظر الحزب.
مش متبني، هذا هو الواقع اذا بدك. يعني في شيء شغلتين صايرين، انه الحزب يعطي حجه لاسرائيل لكي تبقى في لبنان، واسرائيل تعطي حجه للحزب يعني
لما يسلم سلاحه
لا يسلم سلاحه. ولكن بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار يلي وافق عليه الحزبين، اتفاق وقف إطلاق النار ب 27 تشرين جاء نتيجة الضربات العسكرية القوية القوية يلي وجهتها إسرائيل الحزب، ونتيجة إحساس الحزب أنه غير قادر على الاستمرار في هذه المواجهة العسكرية. الاتفاق وقف إطلاق النار ينص صراحة على نزع سلاح حزب الله. يعني الحزب لما وافق على الاتفاق كان عارف أنه هذا الاتفاق يوجب عليه أن يتخلى عن سلاحه وأن تتولى السلطة اللبنانية بقواتها الشرعية يلي سماها القرار لأول مرة. تسمى هذه القوة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والحرس البلدي، هول وحدهم يلي بحق لهم يكون عندهم سلاح. ولكن الحزب يمكن كان عم يعمل معاملية محاولة التقاط الأنفاس،
يعني أو بعده مفكر حاله بأيام أعلام بعبدة مثلا،
ما بعرف أنه
بيقدر يغلي الاتفاق ويشرب ميته
حتى الرئيس أمين لحود، يعني أو بيقدر يسيطر. يعني الحزب ما قادر يظهر هلأ إذا بدك من الشيء اللي عمله على مدى 30 سنة تقريبا، أنه هو بيقدر يدير الدولة من خلال سيطرته على أجهزة الدولة. يعني الحزب مش أنه بس كان مسيطر على مجلس، على التمثيل الشيعي داخل مجلس النواب وعلى الأكترية داخل مجلس النواب، وكان قادر يفرض بقوته العسكرية على الأرض ما يريده على قوى 14 أدار. يعني هذا الشيء اللي صار مثلا بعملية 7 أيار 2008، رجع صار بعملية فرض الاستقالة على الرئيس سعد الحريري وقت اللي كان فيت على البيت الأبيض سنة 2011، اللي رجع صار بإسقاط حكومة الرئيس تمام سلام وفرض الفراغ بنهاية عهد الرئيس جوزيف الرئيس ميشيل سليمان، رجع صار بعملية تعطيل الرئاسة حتى انتخاب العماد ميشيل عون، رجع صار بعملية فرض الفراغ حتى بعد رئاسة العماد ميشيل عون. وبالتالي الحزب ما كان بيورد انه يجي جوزيف عون رئيس الجمهورية،
وهلا بدهم يأجلوا انتخابات نيابية.
ما بعرف اذا رح تزبط، يعني هيدا مسار
بس بعد هدف في وقت.
هيدا احد الاهداف هو اللي مرتبط اذا بدك بموضوع السلاح. يعني الحزب مصر، يعني ليش الحزب اليوم يرفض تسليم السلاح؟ لأنه بيعتبر أنه موضوع السلاح لا يزال يشكل نوع من الهيبة عند الحزب، وأنه إذا تخلى الحزب عن هذا السلاح ستسقط هيبة الحزب وسيسمح للقوى المعارضة للحزب حتى داخل الطائفة الشيعية، على رغم تواضع حركتها اليوم السياسية وحضورها بالمجال الإعلامي، بيسمح لها ترجع تبين عن جديد خلال أشهر، يعني من هلأ لأيار ترجع يصير فيه ترشيحات، ترجع يصير فيه عمليات حضور سياسي، عمليات نقد للحزب ولا الثنائي الشيعي ولا حركة أمل، وحتى ممكن يخفف التوافق يلي صاير بين الحزب وبين حركة أمل. يعني هني واجهوا مثلا بالانتخابات البلدية عطيوا مثل حول موضوع اللي ممكن يصير بالانتخابات النيابية، يعني اعتبروا أن الطائفة الشيعية هي بخطر، أنه هذا سلاح اليوم بطل سلاح الحزب هو سلاح الطائفة الشيعية، جربوا يفرضوا هيدا الشيء على داخل الطائفة وعلى الطوائف الأخرى بلبنان. قبل انتخابات البلدية عملوا لوائح مشتركة وأعلنوا أنه
هم رايحين على
ممكن يروحوا على انتخابات نيابية بهيدي الخلفية من دون أن يتخلى الحزب عن سلاحه. يعني الحزب يرفض تطبيق قرارات نزع السلاح قبل الانتخابات النيابية، وأعتقد حسب بعض المعلومات أنه هني كانوا حاكين يمكن مع رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع، أنه ما تحطوا مهل زمنية، أنه ما تجوا تجيبوا موضوع السلاح قبل مصير انتخابات أيار النيابية. وبيعتبروا أنه الرئيس جوزيف عون مع الرئيس نواف سلام أخلوا بهذا التفاهم يلي كان يمكن عم ينحكى فيه، وبالتالي راحوا على تسريع عملية تنفيذ قرارات
ووضع جدول
اتخاذ
زمني.
القرارات يعني بجلسة 5 آب وبجلسة 7 آب من دون وضع جدول زمني محدد. يعني الجدول الزمني كان لازم ينوضع بخطة الجيش اللي كان لازم يقدمها.
بس هو عطى مهلة استاذ نجم، يعني عطى مهلة لآخر السنة حتى، يعني ما قلنا جدول واضح بس عطوا مهلة وكأنه عم يشغلوا على جدول معين.
هي صحيح ما نحط إذا بدك جدول، يعني المهلة لآخر السنة كانت محطوطة على أساس أنه يصير في نزع لسلاح الحزب من كل لبنان. كان محطوط جدول زمني لمرحلة جنوب الليطاني، جدول زمني لمرحلة ما بين نهر الليطاني والنهر الأولي، ومرحلة تاني بيروت والضاحية الجنوبية ووصولا إلى كل لبنان. يعني هاي كانت محطوطة لآخر السنة وفق مفاهيم اللي قالت الحكومة أنه وافقت عليها، مفاهيم ورقة توم براكي. لكن الشيء اللي صار أنه تم تأجيل بعض الاستحقاقات، يعني أنه ما فينا ننزع سلاح الحزب طالما الحزب رافض لهذا الأمر بكل لبنان قبل آخر السنة. يعني حط مهلي يمكن بآخر السنة لمنطقة جنوب الليطاني ومنطقة ما بين النهرين.
يعني بدنا نعمل استثمار ولكن قبل الانتخابات بطبيعة الحال.
ولكن الشيء اللي لازم ينفهم أنه بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للجنة المراقبة الدولية أنه ما في مهلي مفتوحة، يعني حتى لو ما نحط مهلة بخطة تبع الجيش، ما كمان لازم نفهم انه المهلة مش مفتوحة. يعني
ما بلش تلاقي توم براك شو كان عم ينتقد الحكومة، يعني عم يعمل ضغوطات بالنهاية.
طبعا توم براك اول مبارح هو رد على المماطلة اللي صارت بعملية تنفيذ، يعني ما بكفي انك ان تاخذ قرار، يعني هو يطلب من الحكومة ان تأخذ خطوات تنفيذية. يعني قبل جلسة 5 آب وجلسة 7 آب كمان كان في تهديد من توم براك ومن الأمريكيين أنه في حال لم تجتمع الحكومة وتأخذ قرارات سيكون هناك تداعيات لهذا التأجيل، وبالتالي اضطرت الحكومة أن تجتمع وأن تأخذ هذه القرارات.
بس ما بيقدر هلأ بزيارته إلى الأمم المتحدة فخامة الرئيس يستثمر هذه الزيارة لحتى يشرح الصورة والمشهد بلبنان وتخف الضغوطات.
يعني الأمم المتحدة ليست المكان المناسب يمكن لاتخاذ مثل هذه القرارات. هذه القرارات يجب أن تتخذ وتنفذ على صعيد الحكومة اللبنانية. الأطراف اللي متابعة لعملية التنفيذ من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة يتعلق دورها
يعني
بالقوات الدولية الموجودة في الجنوب، يعني اللي بيقدروا يضغطوا على إسرائيل اليوم هن الولايات المتحدة أو لجنة المراقبة الميكانيزم يلي عم تجتمع، يلي مفترض أنه هي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجات هذا الاتفاق. يعني اليوم أكثر من قرارات، يعني قرارات 5 و7 آب هي اجت للتنفيذ، يعني الشيء اللي حكي عنه حتى رئيس الجمهورية امبارح بكلمته بالأمم المتحدة هي التنفيذ مدرجات اتفاق 27 تشرين الثاني يلي وافق عليه حزب الله. ينزل اتفاق 27 تشرين يلي وافق عليه الرئيس نبيه بري، وافقت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يلي هي كانت عينة تقريبا حزب الله سماها وسمى الوزراء وعطاها الدور بظل فراغ الرئاسي. يعني ما في اليوم الحزب يجي ينطر من حكومة الرئيس نواف سلام انه تجي هي تنقض او تعمل انقلاب على اتفاق وقف اطلاق النار.
بس كمان ممكن نشوف تصعيد بعد إسرائيلي أكبر من اللي عم بيصير، لأنه مثل كأنه هذا تحذير أنه إذا أنتوا ما عملتوا خطوات المطلوبة نحن مش مسؤولين عن ردع إسرائيل
كأمريكي. هذا مش بس موقف يعني. أمريكي تم إبلاغه للبنان وشي حكى عنه توم براك، هذا موقف طلع كمان من مصدر عسكري من الحكومة الإسرائيلية بذات النهار.
يعني إحنا ممكن نكون
اللي طلع فيه تصريح براك أنه ممكن ننطر بعد شوي، ولكن العام المقبل لن يكون هناك
انتظار مثل ما عم
آخر ممكن نرجع نفوت على لبنان. يعني هذا التهديد. يعني
عشان هيك السؤال شو ناطرين استاذ نجم الهاشم نحن؟ شو ناطرين؟
يعني الحزب بتصور ناطر انه ما يصير في اجتياح اسرائيلي جديد، ومن خلال عدم يعني وجود اليوم قرار اسرائيلي او وجود او توقع حصول اجتياح اسرائيلي من هذا النوع يعني بالعام المقبل بيخلي الحزب انه يقدر يكون عنده مناورة اكثر تجاه الحكومة اللبنانية، حتى الحكومة اللبنانية تغطي قرار عدم تنفيذ، يعني تغطي عملية عدم تنفيذ قرار نزع السلاح اللي اتخذته بخمسة. يعني هذا الشيء بخمسة آب الشيء اللي جرب حزب الله يقولوا عن جلسة 5 أيلول أنه جلسة 5 أيلول تراجع الحكومة، تراجعت الحكومة يعني عن تنفيذ. صحيح أنه ما ألغوا القرار اللي اتخذ بخمسة آب ولكن تراجعوا عن تنفيذ هذا القرار.
بس نحكي عن آلية تنفيذية في محضرتك زكات. طيب أستاذ نجم الهاشم، اليوم نلاقي في كتير تركيز على موضوع نزع السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة، ولكن ما بنسمع كتير كلام عن تجفيف مصادر تمويل الحزب كمان. ما هيدي توازي خطورة موضوع حمل السلاح.
يعني في شغلتين إذا بدك هن كان لازم يصيروا
بموازاة بعض
تنفيذا للقرار وقف إطلاق النار. هي قصة منع السلاح، ومنع السلاح مش 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 من هلا صار. منع السلاح صادر بالقرار 1701 بال 2006 يلي هلا عم بجربوا كمان يرجعوا ينفذوه. يعني قرار اتفاق وقف إطلاق النار ب 27 تشرين هو الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701. وبالتالي الحزب بين 2006 وبين 2024 راكم كميات كبيرة من الأسلحة. يعني اليوم مش مطلوب الحزب يرجع يستورد أسلحة. الشيء اللي صار بسوريا إذا بدك منع الحزب من استيراد يمكن الأسلحة من إيران، يعني أقفل الطريق البري، ولكن الحزب كان يراهن على عدم سقوط النظام بسوريا. يعني سقوط النظام بسوريا اللي إجا بعد 10 أيام تقريبا من اتفاق وقف إطلاق النار شكل ضربة أقوى للحزب من الضربة الإسرائيلية يلي تعرض لها خلال الحرب. وبالتالي عرف أنه طريق راح تنقطع بين إيران. مخازن الأسلحة والمعدات اللي كان مجهزة أو كان خلقها داخل سوريا سقطت بلحظة، يعني لم يعد لديه القدرة لا على نقلها إلى لبنان ولا استعمالها داخل سوريا. يمكن الحزب جرب من خلال بعض المجموعات خلال الفوضى يلي صارت بسوريا بين وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة داخل دمشق وبين تركيز هذه السلطة والمشاكل الكتير يلي صارت على الأرض سواء بمنطقة الساحل السوري أو حتى بمنطقة بالسويدة والجولان وبمنطقة جرمانة وجرناية يلي قريبة على دمشق، لا يقدر يرجع يسترجع كميات من الأسلحة يلي موجودة هناك. ما قدر بشكل كتير كبير، وإن كان تمكن من يمكن من حسب بيانات اللي كانت عم تطلع عن السلطات بسوريا أنه كانوا عم يكتشفوا عمليات من هذا النوع. هلأ شيء تاني على المستوى المالي، جربت الحكومة اللبنانية هون تطبق هذا القرار، لأنه ما بيصير أنه الحزب يقدر يستجلب هذه الكميات من الأموال. يعني العم تحكي بمليار دولار مثلا
وعد فيها المحاسبين، نعم
مليار دولار اندفعت، وهناك وعد اليوم بمليار تانية. دولار جديد وعد فيها السيد الشيخ نعيم قاسم. وبالتالي صار في عدة محاولات لضبط هذه الأموال عن طريق دخولها إلى المطار، ولكن اليوم لما بدك تهربي شتت مصاري فيها 5 مليون دولار، مش مثل ما كأنه عم تجيب صاروخ. يعني في عدة طرق لتقدر تهرب الأموال من دون أن تكتشف. وبالتالي
وضلت تلاقي ناس جداد يمكن يتجندوا
ناس جداد. يعني العملية اللي صارت من تركيا مثلا أو من خلال دول أخرى ممكن يصير في عمليات من هذا النوع من دون حتى بالحقائب الدبلوماسية اللي ممكن تجي من إيران. يعني ممكن الحزب يجيب مصاري عن طريق السفارة الإيرانية أو عن طريق حتى المسؤولين الإيرانيين اللي بيجوا بطائرات خاصة بيحطوا بمطار بيروت.
أستاذ نجم الهاشم، اليوم بخطاب الشيخ نعيم قاسم كان في دعوة لفتح حوار مع السعودية من بعد زيارة لاريجاني إلى السعودية. هلا إجا رد إذا بدك إنه نحن بنفتح حوارات مع دولة مش مع أحزاب. يعني ما بعرف كيف رح تكون الخطوات اللي جاية، بس كمان واضح إنه قبل ما يصير في تسليم للسلاح وبناء للدولة ما في لا مساعدات ولا استثمارات ولا شيء. بأي إطار بتحط هذا الموقف اللي طلع من الشيخ نعيم؟ بتحطه بإطار أنه نحن عم ننفذ السياسات الإيرانية، خصوصا أنه الصين من سنتين عمل تقارب بين إيران والسعودية؟ بتحطه بهذا الإطار ولا بتحطه بإطار إذا بدك يعني محاولة إظهار صورة معينة للحصول على مكاسب بمكان آخر؟
يعني بعتقد الشيء اللي قاله الشيخ نعيم قاسم عن السعودية وعن فتح الحوار مع السعودية أعطي أهمية أكثر مما هو.
كيف أكثر؟
أعطي أهمية لأنه
الشيخ كان في تاريخ من العداوة ولا؟
منشان هيك الحساب الموجود بين حزب الله وبين السعودية هو حساب كبير ممتد على مدى سنوات منذ إعلان الثورة الإسلامية في إيران ووصول الإمام الخميني إلى الحكم. يعني من سنة 79 إلى لغاية اليوم هناك تاريخ من العداء، وهناك تاريخ من الخصومة ومن العمليات التي حصلت بين إيران وبين السعودية. وبعد هذه العملية كان متهم فيها حزب الله مباشرة. وبالتالي هذا التاريخ من الصراع ما فيك تجي
بخطاب
مش خطاب، كلمة توجهت إلى السعودية، ولكن كمان بدك تشوفي هالكلمة شو كان المحتوى تبعها. يعني الشيخ نعيم قاسم ما دعي إلى أنه نعمل مصالحة مع السعودية، دعي السعودية إلى أنه تجي تدخل بمحور الممانعة مش أنه على حوار. انه دعوا بعد الضربة اللي صارت ضربة الإسرائيلية على الدوحة لاغتيال قادة حركة حماس، انه ما في حدود عند العدو الإسرائيلي مثل ما كان عم بيقول شيخ نعيم قاسم، وبالتالي الدول الأخرى كمان معرضة لهذا الهجوم. وبالتالي تعالي مملكة عربية سعودية تعاوني مع حزب الله، تعاوني مع إيران للوقوف في وجه إسرائيل. يعني اليوم شيخ نعيم عم يدعي السعودية للدخول بمحور الممانعة، يعني بوقت أنه محور الممانعة يتعرض لعملية انهيار كامل، يعني بعد ضرب اللي تعرض للحزب بلبنان، وبعد انهيار الركن الأساسي اللي كان بالنظام بسوريا، وبعد ضربات اللي تعرضت لإيران بالذات يعني وأدت إلى تدمير البرنامج النووي يعني، وبعد الضربات اللي تعرضت للحوثيين باليمن. وبالتالي اليوم الشيخ نعيم عم يدعي السعودية لوين؟
على محور الممانعة. طب استاذ نجم، اليوم لو ما في بيئة حاضنة وداعمة ما بيقدر يصور حاله كقوة ردع لازالت قائمة بوجه إسرائيل، وما بيقدر يعمل كل هيدا الخطوات. يعني في بيئة معينة بعدها مقتنعة بهذا الخط ومقتنعة بهذا التوجه، ورغم كل شيء أصابه بعدها بمكانها، ما تغير مطرحها، ما تزحزحت.
يعني المؤسف اليوم أنه حزب الله عطى صورة لحاله خلال 30 سنة أنه هو قوة ردع إسرائيل، وأنه هو حقق توازن الرعب مع إسرائيل، وأنه بكبسة زر مثل ما كان كتار من جماعة الحزب أو حتى الحزب والسيد حسن نصر الله بزيته، أنه نقدر نقصف أي مكان داخل إسرائيل أو نقدر نرد على إسرائيل، وإسرائيل عاجزة. يعني آخر شيء صار فيه خيمتين مثلا حطوهم بمزارع شبعة، يعني تصم تصوير أنه إسرائيل عاجزة حتى أنه تشيل هول خيمتين، وأنه في عناصر من الحزب قاعدين فيهم. يعني كل هالتصور يلي نوضع أثبت أنه كان غلط، وأنه كان في الحزب مخدوع بصورة القوة يلي عنده إياها. وبالتالي الحزب انتقل من هذا الحجم الكبير اللي كان عم بيصور حاله فيه إلى حجم أنه هو درع الحماية حتى عن لبنان، وأنه هو طرد إسرائيل من الهجوم. اليوم الحزب شو عم بيقول؟ أنه أنا سلاحي هو سلاح الشيعة ويحمي الطائفة الشيعية بلبنان. السلاح انتقل من مكان إلى مكان آخر
أصغر بكثير.
يعني السلاح بطل عامل ردع داخل إسرائيل مع إسرائيل، صار الحزب عم يجرب من خلال هذا السلاح أن يكون هذا السلاح عامل توازن بوجوده داخل السلطة في لبنان ليحقق استمراريته بالسيطرة على الطائفة الشيعية في لبنان، وبالتوازن مع بقية الطوائف، يعني حتى ما يصير في انهزام سياسي للحزب في لبنان موازي للانهزام العسكري اللي صار ضد بالحرب مع إسرائيل.
أقول قديش صارت مغيرة أدوار هذا الحزب أستاذ نجم الهاشم، يعني كل مرة بنسمع شعار جديد وبتحس وكأنه ما في ولا شعار بيلاقي التاني، من الردع إلى السلاح يحمي السلاح، إلى تحالف السلاح والفساد، إلى حماية ظهر المقاومة، إلى السلاح الشيعي، مش ما بقى عارفين. مشان هيك أنا عم بسألك إنه شو سر هذا الصمود لدى البيئة الداعمة للحزب رغم كل هذه التغييرات؟
يعني الحزب عم بيصور للشيعة إنه في حال تخلى هو عن هذا السلاح الشيعة سيتعرضون يمكن لحرب إبادي أو شيء، عم بصوره في خطرين،
يعني غريزة خطر جاي البقاء والوجود،
خطر جاي من أصلين. هذا التصوير يعني لهذا الخطر هو غير حقيقي وغير واقعي، أثبتت التجارب يعني أنه سلاح حزب الله هو اللي كان خطر على الطائفة الشيعية، وهو اللي أوصل الطائفة الشيعية إلى هذا المكان وإلى هذا الانحدار وإلى وعرض إلى كل هذه الخسائر، كما عرض كل اللبنانيين وعرض لبنان إلى هذه الخسائر. يعني إلى جانب الخطر، إسرائيل عم بجرب صوره إن هو أنه في خطر آتي جاي من النظام الجديد بسوريا ومن داعش. داعش ليست خطراً اليوم على الشيعة، داعش حتى هناك صراع بين النظام الجديد يعني بسوريا وبين داعش، داعش ليست خطراً على الشيعة. والنظام الرئيس أحمد الشرعي يعني أعلن أنه فتح صفحة جديدة مع كل الذين كانوا يدعمون النظام بسوريا، ولم يسمح بأن ينتقل الصراع يعني الصراع مع النظام بسوريا إلى الصراع مع حزب الله. وعلى رغم الجراح التي سببها حزب الله للسوريين بسوريا من خلال تدخله بالحرب السورية من بداية الحرب يعني بأدار 2011 لغاية سقوط نظام بشار الأسد ب8 كانون الأول 2024، يعني الحزب يخوف الشيعة اليوم لكي يحافظ هو على نفسه. يعني ما في مبرر لتخويف الشيعة بهذا الشكل. يعني من يحمي الشيعة اليوم هو الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية، والمخرج لحزب الله من حصول أي تداعيات لاحقة للحرب اللي شنتها إسرائيل واللي توقفت ب27 تشرين. العملية هي ما توقفت، يعني هي بعدها مستمرة. المخرج للحزب هو أن يسلم سلاحه إلى الدولة، يعني أن يسلم سلاح إلى الدولة اللبنانية وإلى الحكم في لبنان، أفضل من أن يتنازل أمام إسرائيل،
العدو الإسرائيلي. نعم أستاذ نجم الهاشم، اليوم الكنيسة تعمل على تنقيض ذاكرة بسبب كل اللي قطعنا فيه. خطاب الدكتور سمير جعجع يوم قداس الشهداء فيه هذا الاتجاه الواضح لاحتضان كل المكونات تحت كنف الدولة. هيدي كل التحركات قديش ممكن توصل تلاقي نتيجة وتطمن الشيعة في لبنان حتى يقدروا يحسوا أنه في مكان آخر غير هذا الالتجاء إلى أو اللجوء إلى حزب الله؟
يعني للأسف أنه الشيعة اليوم حزب الله حطتهم بسلته، يعني بالجيب طبعه، لا يزال يصور لهم هذا الأمر. هذا هناك مبررات قليلة، يعني يمكن أن تكون مدعاة للشيعة لكي يعتبروا اليوم أنه معظمهم بعضهم بيعتبروا أنه هذا السلاح الذي موجود عند حزب الله هو ممكن يحمي الشيعة. ولكن إذا كان هذا السلاح لا يريد اليوم أن يقاتل إسرائيل، وإذا كان هذا السلاح كما يقول حزب الله تم تنزيف المنطقة بجنوب الليطاني ولا يدخل مباشرة في الصراع مع إسرائيل، وإسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار لغاية اليوم أعلنت أنها قتلت نحو 300 عنصر من حزب الله، واستهدفت مثل ما عم نشوف يعني بأكثر من مرة مخازن للحزب ومقرات للحزب وعملت عمليات اغتيال من دون أن يقوم حزب الله بأي رد على إسرائيل. وبالتالي السلاح، وإذا كان الحزب غير قادر على استخدام أسلحة جديدة من الخارج لكي يعيد بناء قوته، صحيح أنه ممكن يكون عم بيجرب يرجع بناء هيكلية معينة عسكرية وأمنية وسياسية داخل،
لكن إطاره محدود بطبيعة محدود الحال،
لا لن يستطيع أن يشكل عامل توازن جديد مع الحزب مع إسرائيل. وبالتالي هذا السلاح أو هذا الهيكلية اللي عم يرجع يعملها الهيكلية العسكرية،
يعني تعيق فكرة
هي للتوازن مع مين؟ يعني هو هذا السلاح اليوم عم يرجع تقريبا الحزب يقول أنه هذا السلاح يحمي السلاح، وهو يحدد إذا لم يكن مباشرة من خلال البيئة من خلال معظم المناصرين تبعه، حتى بخلال تصريحات السيد الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيدافع عن سلاحه بالسلاح ولن يسمح بتسليم هذا السلاح، وإذا حاولت السلطة اللبنانية أن تتسلم هذا السلاح أو أن تنزعه بالقوة سيكون هناك مواجهة على الأرض. هل هذا الخطاب ينفع الشيعة في لبنان اليوم؟ هل من مصلحة حزب الله أن يدخل في مواجهة مع الجيش؟ يعني حتى التهديد مش بس باستخدام السلاح، صار في تهديد مباشر أنه يقسموا الجيش. يعني هل المسؤولية الوطنية اليوم عند حزب الله تصل إلى حد التهديد بتقسيم الجيش اللبناني وبالطلب من الشيعة يمكن الموجودين؟
وبينجحوا برأيك؟
بينجحوا اليوم
يعني بس بكل الأحوال قصة تنقيض الذاكرة معرقلة لأنه بعد في هذا التوجه. طب لأختم بآخر دقيقتين معك أستاذ نجم الهاشم، شو ممكن برأيك يكون فحوى خطاب الأمين العام بذكرى السيد وحسن نصر الله وهاشم صفي الدين؟ شيخ نعيم قاسم شو ممكن يقول بخطابه برأيك بعد كل هذه التطورات وبعد كل المستجدات اللي عم بتصير والضغوطات الأمريكية، شو ممكن يكون فحوى خطابه برأيك؟
الشيخ نعيم قاسم حتى اليوم يعني لم يبرهن أنه قائد جديد للحزب، هو يعيش في ظل قيادة السيد حسن نصر الله. يعني اليوم لما بيطلع بيحكي كثير من الاستشهادات تكون فيما قاله السيد حسن نصر الله من قبل. السيد حسن نصر الله اليوم لا يزال يدير الحزب من حيث هو من مرقده ومن مكان الذي وضع فيه. يعني اليوم الحزب ليس لديه مبادرة جديدة، يعيش في الماضي، لا يستطيع أن يخرج من هذا الماضي، لا يستطيع أن يقدم برنامج عمل جديد،
يعني ما قدر فرض نفسه
وحتى للبنان
بغض النظر.
الشيخ نعيم قاسم ليس أمين عام بديل للسيد حسن نصر الله، الشيخ نعيم قاسم وضع في هذا المكان. قرار وصول الشيخ نعيم قاسم أعتقد أنه قرار صدر من إيران لأنه لم يكن هناك خيارات أخرى غير الشيخ نعيم قاسم، وبالتالي من يدير الحزب اليوم وأبعد من الشيخ نعيم قاسم، الذي يدير الحزب هو القرار الإيراني مباشرة، يعيد تركيب قيادة الحزب العسكرية والسياسية.
يعني متوقع نفس التصعيد، ما في شيء بيتغير بهاليومين.
بتصور رح يكفي بذات الاتجاه بموضوع السلاح، بموضوع الرفض، بموضوع تاريخ الحزب، بموضوع ما كان يمثله السيد حسن نصر الله.
على كل حال مرسي لك كتير، قطع الوقت بسرعة معك الصحافة الأستاذ نجم الهاشم، أكيد إلى لقاءات أخرى ورح نكمل نتابع المسلسل اللي عم تكتبه كل أربعة وسبت صحيح؟ اللي بده يتابع اللي عم تكتبه فيه شوفه بنداء الوطن. شكرا كتير لحضورك معنا أستاذ نجم الهاشم.